إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. إخوة الإسلام، إن الصلاة هي عمود الدين، وهي أول ما فرض من العبادات، وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة. أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ووعد المحافظين على الصلاة بأعلى درجات الجنة الفردوس، فقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففضل الصلاة إذن عظيم، ومن فضائلها أنها تكفر الذنوب وتمحو الخطايا وترفع الدرجات، ولكن هذا الفضل إنما هو لمن أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإحسان الوضوء يكون بإسباغه على المكاره، بأن يتوضأ المسلم نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحسان الركوع يكون بأن يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وقد تكلمنا قبل عن صفة الوضوء وصفة الصلاة كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلامنا اليوم إنما هو في الخشوع. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. والخشوع لغة مصدر خشع يخشع خشوعا، وهو مأخوذ من مادة خاشعة التي تدل على معنى واحد كما قال ابن فارس، وهو التطامن. يقال تطامن الرجل إذا طأطأ رأسه، يقال خشع الرجل إذا تطامن وطأطأ رأسه. والخشوع اصطلاحا هو حضور القلب بالذل والخضوع بين يدي الرب سبحانه وتعالى. الخشوع اصطلاحا هو حضور القلب بين يدي الرب بالذل والخضوع. وقال الجنيد الخشوع هو تذلل القلوب لعلام الغيوب. وقال ابن القيم رحمه الله والحق أن الخشوع يلتئم من مجموع أمور هي المحبة والتعظيم والذل والانكسار. وقد جاء الخشوع في القرآن الكريم على 5 أوجه، منها الذل وهو المذكور في قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن، ومنها الخوف كقوله تعالى في حق الأنبياء عليهم السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ومنها سكون الجوارح كما وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومنها التواضع كما في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ومنها اليبس والجمود كما في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. وقد أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته تكون على الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. ولذلك رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رأسه في الصلاة، رأى عمر رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة، فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك فإن الخشوع في القلوب وليس في الرقاب. يا صاحب الرقبة الذي طأطأ رقبته ويصلي ارفع رقبتك فإن الخشوع في القلوب لا في الرقاب. ورأى بعضهم رجلا يصلي خاشع المنكبين والبدن فقال يا هذا الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا، وأشار إلى منكبيه. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون يتماوتون في مشيهم، فسألت أصحابها عنهم فقالوا هؤلاء نساك أي عباد. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال حذيفة رضي الله عنه: إياكم وخشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يري الرجل من جوارحه خشوعا وليس قلبه كذلك. أن يري الرجل من جوارحه خشوعا وليس في قلبه شيء من ذلك الخشوع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من ظاهره من الخشوع ما ليس في باطنه. وقال حذيفة رضي الله عنه: إن أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. وقد أوشك أن يدخل الرجل المسجد فلا يرى في جماعة المسجد خاشعا واحدا. نسأل الله السلامة والعافية. فقد أجمع العارفون على أن الخشوع إنما هو في القلب وثمرته على الجوارح. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. حقيقة الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. أما التذلل للأمر فهو تلقيه بالذل والانقياد والخضوع والامتثال، وأما الاستسلام للحكم فيكون بألا يعارضه برأي ولا شهوة، وأما الاتضاع لنظر الحق فأن يعلم العابد أن الله مطلع على قلبه وجوارحه، فيستحيي من الله أن يرى منه ما يكره أن يراه. ويكمل الخشوع بتجريد الوقت عن رؤية الخلق والنظر إلى كمال الفضل. ويكمل الخشوع بتصفية الوقت عن رؤية الخلق، بمعنى ألا تهتم بالخلق أبدا، وألا تحرص على أن يروه، وألا تحرص على أن تظهر لهم ما يمكن أن تخفيه من طاعتك وعبادتك. فإنك إذا حرصت على أن تريهم ما يمكن إخفاءه شغلوك عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، ففسد حالك مع الله سبحانه وتعالى. وأما رؤية الفضل فهي أن تعلم أن ما بك من نعمة فمن الله وحده لا شريك له. امتن الله عليك بهذه النعمة بلا سبب منك ولا وسيلة ولا استحقاق، كما قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومن تمام رؤية الفضل أن تعلم أن لله عليك فضلا في منعه، كما أن له عليك فضلا في عطائه. من تمام رؤية الفضل أن تعلم أن لله عليك فضلا في منعه، كما أن له عليك فضلا في عطائه. فإذا كنت تفرح بما أعطاك الله وتعلم أن هذا من فضل الله، فكذلك ينبغي أن تفرح بما منعك الله، وأن تعلم أن هذا المنع أيضا من فضل الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف: فضله علي في المنع أعظم علي أو أعظم عندي من فضله في العطاء. فضله علي فيما منعني أعظم عندي مما أعطاني، إني رأيته قد أعطى أقواما الدنيا وبسط لهم فيها فاغتروا بها. فأنا أحمد الله على ما منعني من الدنيا وعلى ما لم يبسط لي منها حتى لا أكون من المغرورين كهؤلاء الذين أعطاهم الله الدنيا وبسط لهم فيها فاغتروا بها. وكان عمر رضي الله عنه يقول: ما أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت، ما أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت، إن كان الغنى فإن فيه الشكر، وإن كان الفقر فإن فيه الصبر، والشكر يوجب ثواب الله تبارك وتعالى، وكذلك الصبر يوجب ثواب الله. فعلى المسلم ألا يبالي على أي حال أصبح أو أمسى، وأن يعلم أن فضل الله عليه في المنع كفضله عليه في العطاء أو أعظم وأشد فضلا. والخشوع في الصلاة هو المقصود الأعظم فيها أو منها، ومعناه حضور القلب في الصلاة بين يدي الرب سبحانه وتعالى مستحضرا لقربه عز وجل منه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، وبذلك تنقطع عنه الوساوس والأفكار الرديئة، ويكتب له أجر صلاته وثوابها. فإن الصلاة التي ليست فيها خشوع وإن كانت مجزئة إلا أن الأجر والثواب إنما يترتب على خشوع القلب في الصلاة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، ونصفها. فالأجر في الصلاة إنما يكون على قدر الخشوع فيها. ولذلك مدح الله تعالى على الخشوع في الصلاة قبل أن يمدح على المحافظة عليها، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وللخشوع في الصلاة موانع تمنع منه وشروط توجبه، فلا بد لمن أراد أن يخشع قلبه في الصلاة أن ينفي الموانع وأن يوفر الشروط، فإذا انتفعت الموانع وتحققت الشروط خشع القلب بفضل الله لربه في الصلاة. ومن الموانع والشواغل التي تمنع الإنسان من الخشوع في الصلاة مدافعة الأخبثين وحضور الطعام والالتفات في الصلاة وغلبة النعاس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع هذه الأحوال، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالصلاة. إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء. لا تصلي وأنت بحاجة إلى الخلاء، فإن هذه الحاجة ستكون مانعة من خشوعك في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم على طعامه وأقيمت الصلاة فلا يقم حتى يقضي حاجته من طعامه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاسه يفتلسها الشيطان من صلاة العبد. سئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. ترى الرجل مستقبل القبلة وعينه تدور يمينا وشمالا تنظر إلى هؤلاء تارة وإلى هؤلاء تارة، فلا يمكن لمثل هذا المصلي أن يخشع في الصلاة ولا أن يدري ماذا يقول، وإنما حتى تخشع لا بد أن تطأطئ رأسك وترمي ببصرك إلى موضع سجودك. فإن الالتفات من إلى الصلاة اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. وقال عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري قد يذهب يستغفر فيسب نفسه. إنه لا يدري إذا صلى وهو نعسان ربما ذهب يستغفر فيسب نفسه ويلعنها والعياذ بالله. فلا بد لمن أراد القيام إلى الصلاة أن يقطع هذه الموانع وهذه الشواغل التي تشغل قلبه عن الحضور في الصلاة، ثم عليه أن يوفر الشروط التي بتوفرها يتحقق الخشوع. ومن هذه الشروط أن يقوم إلى الصلاة بجد ونشاط، أن يقوم إلى الصلاة بجد ونشاط، وليحذر كل الحذر من القيام إلى الصلاة بكسل وتهاون وفطور، فإن هذا من صفات المنافقين. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن شروط تحقق الخشوع في الصلاة أن تقوم إلى الصلاة بجد ونشاط، وأن تحذر الكسل والفطور الذي يجلب الغفلة ويمنعك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن شروط الخشوع في الصلاة أن تجعلها آخر صلاة لك، كما قال عليه الصلاة والسلام لرجل صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. وقال عليه الصلاة والسلام اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة من لا يظن أنه يصلي صلاة بعدها، صل صلاة من لا يظن أنه يصلي صلاة بعدها. فإذا قمت إلى الصلاة فاجعلها آخر صلاة لك، صل صلاة مودع، اعتبر نفسك قد حضرك الموت، فقيل لك تمنى فتمنيت أن تصلي ركعتين، فكيف بك وأنت تصلي هاتين الركعتين اللتان هما أمنيتك من الحياة؟ لا شك أنك ستقبل على الله بكليتك ولا تفكر في الصلاة في أي شيء سوى الله، وما أنت ملاقيه بعد الموت من سؤال الله وحسابه وجزائه بالجنة أو بالنار. فإذا قمت إلى الصلاة فاجعلها آخر صلاة لك ولا تفكر في صلاة بعدها، فبذلك تخشع في صلاتك. ولذلك قال الله تعالى في حق الصلاة وإنها لكبيرة أي ثقيلة وشاقة إلا على الخاشعين، ثم وصفهم بقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فكلما غلب على ظنك وأنت في الصلاة أنك قد تموت في هذه الصلاة أو تموت بعدها ولا تعيش، أو تموت بعدها ولا تعيش إلى الصلاة التي تليها، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تعينك على الخشوع في الصلاة. ومن شروط الخشوع في الصلاة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أقلها. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومعنى أعوذ بالله ألتجئ إلى الله وأعتصم بالله وأمتنع بالله من أن يصدني الشيطان عن ذكر الله أو يصرفني عما أقبلت عليه من الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعتصم بالله وألجأ إلى الله وأمتنع بالله أن يصدني الشيطان عن ذكر الله أو يصرفني عما قمت إليه من الصلاة. ومن شروط الخشوع أن تستحضر عظمة الله عز وجل، وأن تستحضر أسماءه الحسنى وصفاته العلى، وأن تعلم أنك بالصلاة ستقوم بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر المهيمن ذي البطش الشديد وذي الأخذ الأليم القاهر فوق عباده، فيحملك تذكر هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى على خشوع قلبك لربه وهو بين يديه في الصلاة. كما روي عن علي ابن الحسين رضي الله عنهما أنه كان إذا توضأ اصفر لونه وتغير وجهه، فسئل عن ذلك فقال أتدرون بين يدي من سأقوم؟ أتدرون بين يدي من سأقوم؟ كان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر وجهه وتغير لونه فيسأل في ذلك فيقول أتدرون بين يدي من سأقوم؟ أنا بعد هذا الوضوء سأقوم بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر. فاستحضار صفات الله الحسنى وصفات الله العلى وأسماء الحسنى مما يعين على خشوع القلب في الصلاة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون، حتى نكون من أهل هذا الوعد، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن شروط حصول الخشوع في القلب في الصلاة تدبر المصلي لما يقرأ ويسمع، تدبر المصلي لما يقرأ ويسمع مما يجلب الخشوع في خشوع القلب في الصلاة وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا قمت أيها المصلي في الصلاة فرتل القرآن ترتيلا، وقطع الفاتحة آية آية، وتدبر كل كلمة فيها تقرأها أو تتلى عليك. قل بسم الله الرحمن الرحيم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمدها مدا. واعلم أن معنى بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي القراءة معناها بسم الله أقرأ أو بسم الله قراءتي. واعلم أنه كما تبدأ القراءة ببسم الله فكذلك ينبغي أن تبدأ الأشياء كلها والأفعال كلها. ينبغي أن تذكر اسم الله بين يدي طعامك وبين يدي شرابك، وعند دخولك البيت، وعند خروجك من البيت، وعند دخولك الخلاء، وعند كتابة الكتاب، وعند ركوب الدابة، بل وعند الجماع. ينبغي أن تذكر اسم الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تقول الحمد لله رب العالمين، وتتذكر هذه النعم الكثيرة والآلاء العظيمة التي تحمد الله تبارك وتعالى عليها، وتتذكر قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فتجاهد نفسك على أن تحمد ربك على كل ما أولاك وأعطاك ومن عليك به وتفضل. الحمد لله رب العالمين. ثم تحاول أن تلقي سمعك وكأنك تستشعر الله عز وجل وهو يجيبك على قراءتك فيقول حمدني عبدي، ثم تقول الرحمن الرحيم، وتعلم أن رحمة الله واسعة وسعت كل شيء، وأن رحمة الله سبقت غضبه، فيحملك ذلك على قوة الرجاء في رحمة الله سبحانه، وأن يدخلك الله في رحمته وألا يعذبك مع الذين يعذبهم، ترجو رحمة الله سبحانه وتخشى عقابه وتلقي سمعك وكأنك تستشعر جواب الله لك وهو يقول أثنى علي عبدي، ثم تقول مالك يوم الدين، وتعلم أن يوم الدين هو يوم الجزاء، هو يوم الحساب، هو يوم العرض، هو يوم القيامة، وتتذكر أن الله سبحانه وتعالى عظم هول هذا اليوم وعظم شأنه، فقال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فتعمل جاهدا على ما ينجيك من هول هذا اليوم، يوم الدين، يوم القيامة، ثم تلقي سمعك وتستشعر إجابة الله سبحانه وتعالى لك وهو يقول مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي، وتعلم أن الخير كل الخير في التفويض لله عز وجل، الخير كل الخير في أن تعلم أن اختيار الله لك خير من اختيارك، وأن تدبير الله لك خير من تدبيرك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم تقول إياك نعبد، وتعلم أن تقديم المعمول على العامل إنما جيء به لإفادة الحصر والقصر، إياك يا ربي وحدك لا غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين على العبادة ونستعين على أعباء الدنيا ومشاق الحياة، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تحرص كل الحرص على أن يصدق واقعك قولك، فلا يجوز أن تقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا انصرفت من الصلاة عبدت غير الله عز وجل. وما أكثر الذين يقولون إياك نعبد وإياك نستعين ثم يعبدون غير الله من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. إن كثيرا من المسلمين وللأسف يدعون غير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويحلفون بغير الله، وهذه أنواع من العبادة لا يجوز صرفها لغير الله أبدا، وهذا الحال يكذب قولهم إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين فيجب أن تتحقق أنك فعلا متحقق بهذا القول، لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله، ثم تتوجه إلى الله تعالى بقلب خاشع ذليل منكسر تسأله وترجوه اهدنا الصراط المستقيم، ثم تتأمل ما هو هذا الصراط المستقيم الذي تسأل الله أن يهديك له، وتعلم أن المراد بالصراط المستقيم هو الجمع بين العلم والعمل، الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تعبد غير الله استقلالا، ولا تعبد غير الله مع الله، وإنما تعبد الله وحده لا شريك له. فهذا هو الصراط المستقيم، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فإذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم تذكرت هذه الكوكبة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين سبقوك على صراط الله المستقيم، فتستأنس بهم في طريق سيرك، وتستأنس بذكرهم وسيرتهم، وأنت تسير على طريقتهم. صراط الله، الصراط الذين أنعم الله عليهم، ثم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتتذكر أن الله غضب على الذين علموا ولم يعملوا، وأضل الذين عملوا بلا علم. فتستعيذ بالله من عبادة بغير بصيرة ومن علم لا ينفع، ثم تلقي السمع وتستشعر الله عز وجل وهو يجيبك عقب قراءة الفاتحة بقوله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ثم تقول آمين. إذا كنت منفردا أو تؤمن مع إمامك، إذا قال الإمام آمين فقل آمين، فإن الملائكة تؤمن على تأمين الإمام، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبهذا تدخل في هذا الوعد المذكور على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين، وأقم الصلاة.